هعدي بسرعة على الأصحاح. أول أصحاح بيحكي لنا الكنيسة في العشر أيام من صعود المسيح لحلول الروح القدس. الكنيسة كانت عايشة صوم وصلاة في العلية، الكنيسة الأولى اللي هي بيت ماري مرقس، وساعتها اتفقوا أنه يصح أنه يهوذا اللي أنكر وانتحر لازم نستبدله بواحد، عشان الكتاب بيقول النبوات بتقول يأخذ وظيفته آخر، فهم عاوزين يطبقوا النبوات، فقالوا بدل الروح القدس قال على فم الأنبياء أنه يأخذ وظيفته آخر، تعالوا نختار واحد. فعملوا قرعة واختاروا متياس، فاكتمل عدد الاثناشر تاني عشان تفضل لنا الكنيسة ممثلة دايما في اثناشر عمود بالمقارنة باثناشر سبت في العهد القديم. أصحاح اثنين بيحكي لنا ازاي الروح القدس حل على التلاميذ في العلية على شكل ألسنة نار وبصوت جهوري. كل اليهود اتلموا حوالين البيت ده ولقوهم بيتكلموا بلغات مختلفة، حوالي 14 لغة مسجلة في سفر أعمال أصحاح اثنين. وكانت فرصة بطرس وعظ وعظة مشهورة وآمن على حسها 3000 وتعمده، وده كان يوم ميلاد الكنيسة. يبقى أعمال اثنين هو ميلاد كنيسة العهد الجديد. أصحاح ثلاثة يكلمنا عن معجزة مشهورة حصلت وقلبت الدنيا في الكنيسة في الأيام الأولى، أن بطرس وحنا داخلين الهيكل، كان شحات مشهور على باب الهيكل أعرج، شافوه قالوا له احنا ما عندناش فلوس، لو عاوز مننا فلوس باسم يسوع المسيح قم وامشي. لما قام ومشي البلد اتقلبت، لأن ده راجل معروف 40 سنة ما بيمشيش على باب الهيكل، كل اليهود عارفينه، فكانت معجزة محدش يقدر ينكرها، قلبت الدنيا وخلت اليهود يقلقوا من الآباء الرسل. أصحاح 4 يورينا المحاكمة الأولى لبطرس ويوحنا، أول محاكمة حصلت في تاريخ الكنيسة لما استدعوهم وقالوا لهم إيه الحكاية. فبطرس استخدمها فرصة ووعظ رؤساء الكهنة وقال لهم المسيح اللي انتوا صلبتوه هو اللي اسمه قوم الشخص ده قصادكم، واداله قوة ونعمة وبشرهم. طبعا هم ما اتعظوش وقالوا له ما تنطقوش بالاسم ده تاني. فلما بطرس ويوحنا رجعوا للآباء الرسل اجتمعوا كلهم في اجتماع صلاة وطلبوا من ربنا يديهم قوة أكتر على الشهادة لاسم ربنا يسوع المسيح حتى تزعزع المكان من صلاته. أصحاح 5 يورينا بعد ما الكنيسة ابتدت تنتشر بسرعة شديدة جدا، كان الأغنياء بيعملوا تقليد غريب من نفسهم، يبيعوا كل اللي عليهم ويحطوا الفلوس تحت رجلين الرسل، والرسل يوزعوا على شعب الكنيسة بالتساوي كما يكون لكل واحد احتياج. والشركة دي ما كانتش فرض على الشعب، ده كان باختيار الناس. فيورينا أول خطأ في الكنيسة أو أول خطية كبيرة دخلت الكنيسة، إن اتنين حبوا يقلدوا، هما بيحبوا الفلوس لكن عاوزين ياخدوا صورة الناس الأتقياء اللي بيتبرعوا، فراحوا باعوا الحقل اللي ليهم واستخسروا الفلوس في الكنيسة، فجابوا مبلغ صغير. وبطرس لما سأل حنانيا وقال له هو دي الفلوس اللي انتوا بعتوا بيها، قال له آه، قال له انت مش بتكذب عليا، انت بتكذب على ربنا. لما قال له كده فوجئنا ان حنانيا وقع مات، وسفيرة مراته جت بعد شوية وكذبت نفس الكذبة وقعت ماتت، وكان عقاب شديد في أول الكنيسة، عمل خوف شديد انه ربنا حاضر في الكنيسة ما ينفعش تكذب عليه، يعني خلي الكنيسة تشوف الروح القدس بشكل واضح. لما قال له انت بتكذب على الروح القدس فكأن الروح القدس خد عقاب شديد. لكن افتدت الكنيسة بنوع من النقاوة الشديدة، ما فيهاش تمثيليات، ما فيهاش رياء، اللي عاوز يدي يدي، اللي مش عاوز يدي ما يديش، بس ما حدش يمثل التقوى. دي كانت الرسالة الأساسية. بعد كده الكنيسة بدأت تنتشر، وكان أشهر الرسل في الوقت ده بطرس، حتى أنه كان ظله لما يجي على حد ممكن يقوم من مرضه أو تخرج منه الأرواح الشريرة. فبسبب انتشار بقى المعجزات بالكوم جابوا الآباء الرسل تاني وقالوا لهم احنا مش قلنا لكم ما تتكلموش. أصحاح 5 قالوا لهم احنا ما نقدرش ما نتكلمش. والآخر أصحاح 5 كان أول مرة يضربوا الآباء الرسل على الأسخنة، يجلدوا. وكان رد فعلهم للأول مرة يجلدوا كلهم خرجوا فرحانين جدا، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم، اعتبروها كرامة كبيرة قوي أنه يتهانوا من أجل المسيح أو يتصلبوا مع المسيح. أصحاح 6 الشيطان دخل بطريقة تانية، فوقع الستات العواجيز في بعض الأرامل اللي كانوا بيأكلوا من الكنيسة، فقالوا بيدوا دول مش بيدوا دول والحاجات الصغيرة دي، وكانوا عاوزين يشغلوا الأباء الرسل بالمشكلة دي. الأباء الرسل بحكمة قالوا احنا مش فاضيين الحتة دي، لحسن تشغلنا عن الصلاة والكرازة أو كلمة ربنا. وده كان سبب اختيار الشمامسة أو فكرة الشموسية. عينوا 7 شمامسة على رأسهم استفانوس، وكان استفانوس قديس وبيعمل معجزات، ومع كده كانت خدمته خدمة الموائد وخدمة الرحمة مش مجال التعليم. فصل 6 ده بينتهي ان هم اليهود وقعوا مع استفانوس لانه شخصية مشهورة قوي، فخدوه على المجمع عشان يحكموه. اصحاح 7 يحكي لنا الوعظة المشهورة اللي قالها استفانوس، واكد فيها لليهود ان المسيح اللي بينادي به هو مسيح العهد القديم اللي هم يؤمنوا به. لكن هم في الاخر لما قال لهم انتوا صلبتوا المسيح الحقيقي اتغاظوا منه جدا وسحبوه بره ورجموه، ودي كان اول حالة استشهاد في الكنيسة استفانوس، عشان كده بنسميه اول الشهداء. ويذكر انه كان واقف على رجم استفانوس شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول، كان واقف شاهد وموافق على قتل هذا العظيم قديس. اصحاح 8 يحكي لنا انه الكنيسة لما حصل فيها استشهاد استفانوس بقوا اليهود داخلين البيوت بيخربوها ويكسروها، فمسيحيين كتير قوي اتشتتوا، فاضطروا يطلعوا للقرى بعيد عن أورشليم، وده كان أول كرازة برة أورشليم. فهم وطلعين على القرى بقوا يوعظوا الناس، فبقت القرى المحيطة بأورشليم تؤمن، فدخلت المسيحية على اليهودية وعلى منطقة اسمها السامرة وانتشرت بسرعة. لما سمع بطرس ويوحنا بالقصة دي راحوا عشان يدوا الروح القدس للناس اللي تعمدت في السامرة واليهودية، وهناك كان في ساحر مشهور اسمه سيمون، عمل نفسه مؤمن ودخل وتعمد، وبعدين قال لبطرس انا عاوز احط في ايدي زيك والناس يحل عليها الروح القدس، يعني عاوز ياخد الكهنوت بالفلوس. فقال له انت لتكن فضتك معك للهلاك، انت فاكر ان موهبة ربنا حد يشتريها بالفلوس. ودي كانت اول بدعة في تاريخ الكنيسة بنسميها بدعة السيمونية، محاولة شراء الكهنوت بالفلوس، وجت في التاريخ كتير بعد كده نسبة إلى سيمون الساحر. بعد كده واحد من الشمامسة 7 اسمه فيلبس المبشر، ربنا بيختاره الخدمة عجيبة أنه ياخده عشان يبشر وزير للحبشة، كان جاي حج في أورشليم كيهودي وراجع تاني الحبشة، فقال له روح اركب معاه المركبة بتاعته. فقال له أنت بتعرف إيه؟ كان بيعرف أشعية. قال له أنت فاهم؟ قال له لا مش فاهم. فابتدى فيلبس يشرح له، وكانت الحتة اللي في أشعية بيقراها تنطبق تماما على ربنا يسوع المسيح، بشره بالمسيح والرجل قال له أنا مؤمن تماما، فعمده. وبعد كده روح ربنا خطف فيلبس لمأمورية تاني. أعمال 9 ميلاد بولس الرسول. في الوقت ده شاول الترسوسي كان يهودي متعصب جدا، وحضرنا أنه كان موافق على قتل استفانوس، خد جوابات توصية من رؤساء الكهنة عشان يطلع بالعساكر يقفش كل المسيحيين اللي هربوا بره أورشليم، ووصلوا لغاية دمشق. دمشق دي في سوريا. شاول وهو رايح لدمشق ربنا يجيله في رؤية قبل ما يدخل دمشق، ويخاف من ربنا ويقول له شاول شاول لماذا تضطهدني، ويكون أول لقاء بين يسوع وشاول الترسوسي، وشاول يؤمن بالمسيح ويفضل أعمى 3 أيام، والمسيح يروح لحنانيا أسقف أورشليم يقول له روح لشاول عمده، وحنانيا يقول له لا ما أقدرش أروح له، ده راجل مفتري وجاي هنا يمسك المسيحين. قال له أنا بقول لك ده إناء مختار سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسم. وبولس الرسول يتعمد ويبتدي يوعظ، فكل اليهود يتعجبوا أن العميل بتاعهم والراجل بتاعهم بقى مسيحي متعصب، فيحاولوا يقوموه فعاوزين يموتوه. يضطروا التلاميذ يهربوه من السور ويروح أورشليم، اليهود برضو يحاولوا يقتلوه فياخدوه يرجعوه بلده طرسوس اللي اتولد فيها عشان يقولوا له انت بالذات مطلوب اعدامك في اي حتة هتروحها، بسبب ان اليهود متغاظين جدا انه اشهر المتعصبين ليهم بقى مسيح. اصحاح 10 ميلاد كنيسة الامم. لغاية 9 اصحاحات كل المسيحيين اصلهم يهودي، اما من اورشليم او من البلاد المحيطة، ولغاية الوقت ما كانوش التلاميذ متخيلين يعني ايه وثني يبقى مسيحي، كانوا متصورين ان الايمان بالمسيح خاص بهم كيهود. فربنا حب ينقل الكنيسة النقلة الكبيرة دي، واختار بطرس كيهودي متعصب يقود النقلة دي. كان في راجل قائد 100 اممي وثني اسمه كرنيليوس. كرنيليوس ده كان راجل كويس جدا وتقي جدا لكن غير يهودي. ها هتقوله تقي ازاي؟ يعني هو بيعبد ربنا الاله المجهول اللي ما شافوش ما يعرفوش، لكن مش يهود. شاف رؤيا ملاك بيقول له روح نادي واحد اسمه سمعان بطرس هيقول لك الحقيقة. في الوقت ده سمعان بطرس كان في بلد اسمها يافا، وشاف رؤيا التاني انه في ملاية نازلة عليها حيوانات كتيرة قوي، حيوانات اغلبها محرمة على اليهود انه يأكلها، وصوت من السماء بيقول له سمعان قوم اذبح وكل. فقال له يا رب انا عمري ما اكلت حاجة نجسة. قال له ما طهره الله لا تنجسه انت. كررت الرؤية ثلاث مرات عشان ربنا يقنع بطرس انه انا عاوزك تروح المشوار ده. وكان بطرس محتار، فربنا قال له انزل مع الناس اللي جايين من طرف قائد المئة وروح معاهم وما ترتبش في حاجة. راح لكرنيليوس، وكان اول مرة يدخل بيت اممي لانه كيهودي محرم عليه يدخل عند حد اممي. كرنيليوس سجد له، افتكروا ملاك، قال له لا انا مش ملاك انا انسان. وهو بيوعظهم عن ربنا يسوع المسيح حل الروح القدس على المستمعين الأمميين الوثنيين، لأن ربنا ملأ قلبهم بالإيمان فحل عليهم الروح القدس، لدرجة بقوا كمان عشان يتأكد بطرس بقوا يتكلموا بألسنة زي الأباء الرسل ما تكلموا يوم الخمسين بالضبط. فبطرس لما شاف المنظر كده قال أنا ما أقدرش أمنع نعمة ربنا، إن كان ربنا اختار يسكن في الناس دول أنا ما أقدرش ما عمدهمش فعمدهم. إصحاح 11 يورينا فضى القصة دي، إن لما بطرس رجع لبقية الرسل وبقية اليهود اتخانقوا معاه، قالوا له إزاي تدخل عند واحد أمم يتبشره؟ فحكى لهم القصة بالتفصيل وقال لهم أنا ذنبي إيه؟ ربنا هو اللي عمل كل القصة وهو اللي سكن فيهم بروحه، فأنا ما أقدرش أمنع ربنا. فكان أول مرة الكنيسة تكتشف إن ربنا بيزقها في اتجاه الأمم عشان تبقى كنيسة للعالم كله مش كنيسة يهودية، لأن لغاية الوقت ده كان معتقد إن النصارى دول هم طائفة يهودية. إصحاح 12 بدأ الاضطهاد الشديد على الكنيسة ممثلا في إعدام أول واحد من التلاميذ الـ 12، قتل يعقوب أخو يوحنا بن زبدي بالسيف، واحد من الثلاثة الكبار. ودي كانت طبعا تجربة عنيفة جدا على الكنيسة وسببت قلق شديد. فهيرودس اللي قتل يعقوب لقى اليهود مبسوطين جدا منه، أم راح مسك بطرس كمان عشان يعدمه. وفي آخر القصة يبان إزاي من الملاك بينقذ بطرس من السجن وبيرجع للكنيسة. وفي آخر الإصحاح هيرودس الملك يموت موتة شنيعة، يأكل الدود وهو حي بسبب تحدي للكنيسة وإهانة الرب. إصحاح 13 من هنا ورايح هيكمل معانا بولس الرسول بقى، يعني لغاية كده هنقفل بقى على كنيسة اليهود وبطرس ويوحنا. من إصحاح 13 وطالع هننشغل بشخصية بولس لآخر السفر. إصحاح 13 برنابا عمل حركة حلوة قوي، إنه راح جاب بولس من طرسوس. فاكرين إحنا سيبنا بولس في طرسوس موطن ميلاده وملوش شغلانة عيني، بيقولوا له أنت ما تتكلمش لحسن منين ما هتروح هيموتوك اليهود. لكن برنابا لقى في شاول ده شاب حلو متحمس، خده وراح دي أنطاكيا وقال له تخدم معايا في أنطاكيا. أنطاكيا دي في آسيا الصغرى، فتحت أوروبا كلها. فلما بولس بقى يخدم مع برنابا ومع بعض الناس في أنطاكيا، أنطاكيا بقت كنيسة قوية جدا لا تقل قوة عن أورشليم، فأصبحت مركز إشعاع للكرازة زي أورشليم بالظبط. فهما بيصلوا الروح القدس قال لهم هتولي برنابا وبولس، عاوزهم في مؤمورية. ودي كانت أول رحلة تبشيرية. الرحلة عبارة عن لفة جوه أوروبا جوه تركيا لغاية اليونان ويرجعوا. اللفة بتاخد 3-4 سنين، في كل بلد يقعدوا من أسبوعين لثلاثة لشهرين ثلاثة أو سنة أو أكتر، يأسسوا كنيسة ويرشموا كهنة ويطلعوا على البلد اللي بعدها، وبعدين يرجعوا تاني لأنطاكيا. 13 و 14 هي أول رحلة تبشيرية، بيورينا في كل بلد كان بيحصل إيه. في كل بلد بيحصل رفض شديد جدا من اليهود وقبول سهل من الأمم. اليهود بيتغاظوا جدا من بولس وتعليمه عن المسيح فيقوموهم، بينما الوثنيين بيقبلوا الكلام ببساطة وكأن ربنا عمال يسوق الكنيسة، يبقى الأمم يقبلوا واليهود يرفضوا. طبعا في كل بلد بيحصل إما معجزة إما ثورة إما اضطهاد عنيف. كان في أول رحلة صاحبهم شاب صغير قوي اسمه مرقس، اللي هو ماري مرقس. ومرقس بعد خطوتين ثلاثة كده خاف ورجع أورشليم لأنه حاس الحكاية تخوف. فهيبان بعد كده يعني مضاعفات القصة دي. إصحاح 14 ما زلنا في أثناء الرحلة. هيشفي واحد أعرج مشهور قوي برضو لأنه مولود من بطن أمه أعرج، ده بولس بقى، فبرضو نفس القصة هتعمل صدى جديدة قوي في البلد لدرجة أن الناس هيعتبروهم آلهة، يفتكروا بولس وبرنابا دول آلهة ويقولوا دول تشبهوا بالبشر وعاوزين يذبحوا لهم. فطبعا بولس هيقعد يعلمهم أن احنا مش آلهة ولا حاجة. وهنا نسمع أول وعظة من بولس للوثنيين. عندنا قبل كده 7-8 وعظات لبطرس وبولس واستفانوس في سفر الأعمال كلها كانت لليهود، هنا بقى الوعظة للوثنيين، فمش هيجيب فيها نبوات، هيجيب فيها منطق وفلسفة عشان يقنع الوثنيين بالله وبالمسيح. رجعوا أنطاكيا، ده آخر إصحاح 14، وحكوا للتلاميذ زمايلهم اللي هم القديسين اللي في أنطاكيا إزاي ربنا تمجد معاهم في الكام سنة دي، وإزاي كنائس كتيرة قوي اتفتحت في أوروبا. إصحاح 15 ده يعتبر الإصحاح السنترال أو المركزي في سفر الأعمال ومن أهم وأخطر الإصحاحات. وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. إيه الحكاية؟ الشيطان طبعا ما بيسيبش الكنيسة، جرب يضطهدها ما فيش فايد، موت قديسين ما فيش فايد، وقع الستات الكبار في بعض ما فيش فايد، عذب التلاميذ ما فيش فايد. فهنا هيدخل بقى دخلة الماكرة بتاعته انه يلخبط العقيدة او الفكر الروحي، فدخل من مدخل ماكر جدا، خلى ناس من اللي اصلهم يهودي بقوا مسيحيين من اورشليم يروحوا لغاية انطاكيا يقولوا للتلاميذ مش ممكن حد يتعمد ويبقى مسيحي إن ما كانش يهودي الأول، لازم تختنوه الأول. طبعا عشان دول جايين من أورشليم الناس هتعتقد إن ده تعليم مين؟ تعليم الأباء الرسل، يبقى تعليم المسيح، فطبعا هتلخبط الدنيا لأن دول جايين من أورشليم وأورشليم دي الكنيسة الأم. فعشان كده بيقول انحضر قوم من اليهودية، اليهودية عاصمتها أورشليم، وانحضروا اللي درس معنا قبل كده عارف إن أنطاكيا تعتبر في مستوى أقل جغرافيا، فبيقولوا أورشليم ينحدروا منها على أنطاكيا، لكن دي أميال طويلة بين البلدين. جعلوا يعلمون الإخوة اللي هم الإخوة اللي أمنوا المسيحيين إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. دي بدعة، وأول تعتبر أول بدعة، طبعا في بدعة السيمونية لكن دي بدعة في الطقس وفي اختيار الكهنة، لكن دي أول بدعة على مستوى العقيدة. ما أهمية الختان في خلاص الإنسان؟ هنا قالوا ما فيش خلاص بدون ختان. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، شوفوا بولس وبرنابا الاثنين في الأصل يهود والاثنين واخدين الختان مختونين، لكن بولس وبرنابا عندهم رؤية واضحة عن المسيحية أن الختان ملوش قيمة، فتنازعوا وتباحثوا مع الجماعة دول انه لا اللي انتوا بتقولوه غلط، مباحثه ومنازعه ليست بقليله معه، لان دول جايين من اورشليم وكلامهم له ثقل، محدش عارف بقى مين اللي معاه حق. رتبوا ان يصعد بولس وبرنابا واناس اخرون منهم الى الرسل والمشايخ الى اورشليم من اجل هذه المساله. الموضوع لانه كبير ومحدش عارف ياخد فيه قرار لوحده، قالوا لا نطلع بقى، يطلعوا مندوبين بولس وبرنابا وناس تانية يسافروا للرسل والكبار في أورشليم يسألوهم في الموضوع، هل انتوا اللي بتقولوا كده ولا لا؟ فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقيا، اللي يبص على الخريطة أنطاكيا فوق على البحر خالص ناحية آسيا الصغرى، أورشليم تحت القدس في فلسطين، فهم هيسافروا من فوق لتحت، هيعدوا من سوريا على لبنان على فلسطين، اللي فاكر الخريطة يعني هيمشوا كتير. في نقية دي تعتبر لبنان دلوقتي أو فوق لبنان، والسامرة دي قبل أورشليم وانت نازل على ناحية أورشليم. يخبرونهم برجوع الأمم، طبعا خدوها ايه لفة افتقاد، طبعا مش مشوار وخلاص، كل بلد يقفوا يوعظوا ويطمنوهم يقولوا لهم عندنا خبر حلو قوي ان ربنا قبل الوثنيين والأمم وبقت الكنيسة جزء كبير منها من الناس اللي كانوا أمميين، لأن الأخبار دي كانت جديدة على مسامع اليهود في البلاد. وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة، شوفوا المسيحيين الأوائل كان قلبهم مفتوح جدا، ففرحانين قوي أن ربنا اختار الأمميين كمان يشاركوهم الإيمان والمعمودية. ولما حضروا إلى أورشليم، وصلوا أورشليم طبعا، فسمعوا أن دول الجماعة اللي جايين من أنطاكيا، قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. كلمة المشايخ في أصلها اللغوي كلمة يونانية مقصود بها الأساقف، لأن الأباء الرسل بقوا يرسموا أساقفة في أورشليم، مش هما بس اللي بيخدموا، فبقى الكبار الرسل دول زي البطاركة ومعهم طقم أساقفة عشان كل واحد يطلع بلد يخدم بقى ويكرز ويمسك قرية ويمسك تميزة زي كده توزيع الخدم. فاجتمعوا كلهم عشان يشوفوا أخبار كنيسة أنطاكيا ويقابلوا بولس وبرنابا المندوبين اللي جايين من أنطاكيا. فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ده مين اللي أخبروهم؟ برنابا وبولس حكوا للرسل الأخبار. ولكن قام أناس، بيحكوا بقى، قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين. خلي بالكوا، أتاري اللي طلعوا بالبدعة أصلهم إيه؟ مش يهود عاديين، دول فريسيين، يهود متزمتين فريسيين، فصعب عليهم أنه يتسووا بواحد أممي مش مختتن، كانوا في يوم من الأيام بيحتقروه، ما يدخلوش بيته، بيسموه كلاب. هيقف الأممي جنبه كده في الكنيسة يبقى زي بعض، برضو فيها حتة مش مظبوط. فهم قالوا لهم، جم ناس من اللي أصلهم مذهب فريسيين وقالوا أنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى، مش بس على الختان، ده قالوا كل الفرائض والثبت والناموس والحرفيات كلها تمشي. خلي بالكوا، بولس في الأصل إيه؟ فريسي ابن فريسي، قال عن نفسه كده، يعني إن كانوا هم متعصبين هو في الأول كان أوحش منهم كلهم، وعشان كده هو هنا له دور كبير قوي في الدفاع، لأنه هو في الأصل كان متعصب أكتر من الناس دي. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر، وده يعتبر أول مجمع مسكوني في تاريخ العالم. تسمعوا عن مجمع نيقيا والقسطنطينية وأفسس، أقدم مجمع اجتمعت الكنيسة عشان تاخد قرار بعد صعود المسيح، كان اليوم ده حوالي سنة 51 ميلادية بعد صعود المسيح بحوالي 20 سنة. كانت أول مشكلة كبيرة تحتاج إلى حكم مجمع. مجمع يعني إيه؟ كل الرسل يقعدوا ويتفقوا، عشان القرار ده هيعمم على كل الكنائس اللي في العالم، لأن الكنائس انتشرت في كل قرية وكل بلد. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة، طبعا في القعدة دي قاموا ناس من أصل يهودي بيصروا على رأيهم، وبولس وبرنابا بيصروا أنهم رافضين الفكر، وبعض الأباء الرسل أو كلهم طبعا بيسمعوا أو بيعلقوا. فقام بطرس وقال لهم، أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. مين فهم يقصد إيه؟ كرنيليوس، برافو عليكم. قال لهم بصوا، من كم سنة، من أيام قديمة، ربنا اختار بفمي أنا بطرس إن أنا اللي وصل الكلمة للأمم والأمم يقبلوا. يبقى هنا نفع موقف كرنيليوس ليه؟ لأنه دلوقتي بولس هو المتزعم الخدمة للأمم، وهو اللي عمال يبشر الأمم ويعمد الأمم. في اليهودية الأمميين قليلين جدا، فطبعا مش محسوسين أو محدش بيدخل، يمكن كرنيليوس وعيلته خلاص. فلما دي موقف بقى، يا ترى الأمم يدخلوا من غير ختان ولا لا؟ يستاهلوا يبقوا مسيحيين بالإيمان بس ولا لا؟ الإيمان والمعمودية يعني. فبطرس وقف قال لهم، يا جماعة، أنا أول واحد عمدت أمم، مش بولس، أنا اللي وعظت الأمميين، وأنا بطرس، يعني أنا واحد منكم كأباء رسل ويهودي، شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. فاكرين حادثة كرنيليوس؟ أن ربنا شهد لهم، أنا بوعظ ما كنتش ناوي عمد، لكن الروح القدس لقى قلبهم حلو وإيمانهم حلو، رضي يسكن فيهم زي ما سكن فينا بالضبط. فاهمين القصة اللي تهته؟ ولم يميز بيننا وبينهم بشيء. يبقى واضح ان بطرس في صف مين؟ صف بولس وبرنابا، في صف الامم، لانه بيقول انا يا جماعة لقيت ان ربنا ما ميزش بيننا وبينهم في حاجة. لم يميز بيننا وبينهم بشيء، اصطهر بالايمان قلوبهم. دي كانت تعبير غريب وجديد، ما كانش فيه تطهير بالايمان، كانت التطهيرات دي اما بالختان او بقى بالاغتسال والحاجات دي بقى العبادات اليهودية. بطرس بيوعظ بيقول يا جماعة هو ربنا طهرهم من غير اغتسالات ووضوء وختان، طهر بالإيمان قلبهم وسكن في قلبهم بروحه، ما احتاجوش لاغتسالات ولا ختان ولا استعدادات يهودية ولا ذبائح، تخطى ده كله ربنا وسكن في قلبهم على طول لما لقى قلبهم اتملأ بالإيمان. فالآن لماذا تجربون الله، شوف التعبير ده، بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. يقصد إيه بنير؟ نير الختان والناموس. الناموس ده نير، نير عارفين النير اللي هو إيه؟ حمل ثقيل اللي بيتحط على الحيوانات، عشان كده يسوع بالتضاع قال احملوا نيري عليكم. النير ده يا جماعة كانت الخشبة اللي يربطوا فيها البهمتين على رقبتهم عشان يلفوا في خطوة واحدة في السقي. فكان يسوع بيقول حطوا نيري معاكم، يعني أنا حاطط الصليب على رقبتي، تعال هات رقبتك جنبي. لكن نير الدنيا وحش، وقال نيري هين وحملي خفيف. ليه؟ لأن هو اللي شايل، فين سوري يعني لما يكون يعني حيوان كبير هو شايل كل الحمل والتاني صغير فمش شايل حاجة بس بيلف معاه. فالمسيح بالتضاعه قال حط نيري عليك عشان تلف معايا في السقف، شيل صليبك ورايا، انت مش هتشيل حاجة، نيري هين وحملي خفيف. بينما النير بتاع موسى اللي هو الناموس والفرائض والعبادات اليهودية بداية بالختان، بيقول هنا عنه بطرس لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. يعني لما تبصوا للتاريخ تلقوا ولا يهودي واحد كمل كل المطلوب في الناموس، وده اللي هيشرحه بولس في روميا. يقول يا جماعة حتى العهد القديم بيقول ليس بار ليس ولا واحد، وبيقول الكلام ده الناس تحت الناموس، عارفين لما يدخل أستاذ كده يقول لهم لم ينجح أحد، هو الناموس عمل كده طلع كل الناس سقط، مفيش حفايد، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فلو هنرجع الناموس تاني يبقى احنا بنرجع نير ثقيل لا أبائنا الأوائل استحملوه ولا احنا استحملناه. شوفوا بطرس بقى بيدافع عن بولس وخدمة الأمم بنفسه، قال مفيش تمييز بيننا وبينهم، ربنا سكن فيهم بالروح زينا، والنير بتاع الناموس والختان احنا ما استحملناهوش واللي قبلنا ما استحملهوش، هنرجعه ليه تاني بدل ربنا رفعه. الآن لماذا تجربون الله، هنا يعني ايه لماذا تجربون الله؟ يعني ربنا يقول لك خلاص انا هشيل الحتة الصعبة من عليك، تقول له لا يا رب حطها لي تاني. فاهمين؟ دي ابتدت بقصة الملاية، فاكرين؟ قوم يا بطرس اذبح وكل، لا يا رب انا عمري ما كلت حاجة نجس، يا ابني ما طهره الله لا تنجسه أنت، بس أنا اللي قلت لك ما تاكلش قبل كده بقول لك كل، فتحت لك الباب وسعت لك الموضوع، شلت النير من عليك، فأنت ما تحطوش بقى على دماغك تاني، أنا قلت لك كل اللي كان محرم بقول لك كله، تقوم أنت ترجع تحط النير على دماغك تاني. فبطرس قال لهم هنرجع النير اللي ربنا رفعه، لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ كلمة تلاميذ لا تنطبق على الاثناشر، كلمة تلاميذ هي الكلمة اللي بتتقال على أي مسيحي اتعمد، قبلها بإصحاح بس يتقال أن أول مرة يتسمى كلمة مسيحي كانت في أنطاكيا، لكن كل واحد يتعمد اسمه تلميذ. فلما بيقول وضع نير على التلاميذ يقصد شعب الكنيسة كله. لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمل، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح، شوفوا بقى قصاد الناموس حط كلمة إيه؟ النعمة. وده بقى اللي هيشغل بولس الرسول 20 سنة بعد كده لغاية نهاية حياته، الفرق بين الناموس والنعمة، يحطوه قصاد بعض كده ويكتب فيهم رسالة رائعة، رسالة روميا، عشان يقارن بين الناموس والنعمة. يمكن اللي اداله المفتاح أخوه الحبيب بطرس، لأنه في أول مرة وقف يدافع عنه قال يا جماعة ده نير تقيل وناموس متعب ومحدش قدر يستحمله، بنعمة ربنا يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا، إحنا دخلنا على الخلاص بالإيمان وهم دخلوا على الخلاص بالإيمان، لا إحنا نفعنا بالناموس ولا هم كانوا نفعين من غير ناموس، فإحنا وهم كنا ضيعين، ربنا ادانا نعمة أن ندخل على الخلاص بالإيمان دي. واضح الفكرة؟ فبطرس هو اللي أعلن دي في مجمع أورشليم. فتكت الجمهور كله. طبعا بطرس هو اللي بيقول الكلام ده، يعني حسم الموقف إلى حد كبير، حتى اليهود المتعصبين سكتوا. فكان بطرس نفسه شيخ الكنيسة ساعتها هو اللي بيدافع عن الأمم. وكانوا يسمعون برنابا، طبعا برنابا وبولس بقى عجبهم جدا الكلام، فهاتك يا حكاوي عن اللي ربنا بيعمله في الأمم، المعجزات اللي بيعملها والأخبار والمعموديات والإيمان اللي عمال ينتشر من بلد لبلد، كل أمم، وهما بيسمعوا يتعجبوا. يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم، عشان يأكدوا على الكلام أن ربنا بيعمل معجزات للوثنيين عشان يشدوهم، فمحدش بقى يرجع يقول لازم ختان وناموس. وبعدما سكت، يبقى بعد ما بطرس قال الكلمتين الحلوين دول، بولس وبرنابا بقى فتحوا في الموضوع، قعدوا يحكوا خبراتهم في الأمم وسكتوا خلصوا. أجاب يعقوب، مين يعقوب ده؟ ما في يعقوب لسه ميت من ثلاث أصحاحات، استشهد يعقوب ابن زبدي، في يعقوب تاني، ما في اتنين يعقوب في التلاميذ، يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا ده استشهد بدري قوي، صح 12. في يعقوب تاني الملقب بأخو الرب، اللي هو بنقول عليه ابن خالة يسوع، ابن مريم الأخرى، اللي بنسميه يعقوب ابن حلفة أو ابن كلوبة، كانوا ليهم اسمين دايما زي سمعان بطرس. يعقوب ده كان يعتقد أنه أكبرهم سنا وأكثرهم تقوى عند اليهود، فعين أول أسقف لأورشليم. فبطرس كان مشهور ومحبوب من الكل لأنه متقدم في الكلام، لكن في المركز القيادي كان يعقوب هو المسؤول. عشان كده اللي هياخد القرار دلوقتي يعقوب كرئيس مجمع أورشليم، لأنه الأسقف الشرعي، واخدين بالكم؟ هو ده اللي كتب رسالة يعقوب يا جماعة اللي انتوا بتحبوها، ولو ذكرتوها تعرفوا علاقتها بالإصحاح ده، قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان، سمعان بتاعنا بقى بطرس، قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه. يعني بطرس قال لنا أن ربنا افتقد الأمم من كذا سنة واختار أنه يخلي منهم شعب على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء. يعني الكلام ده مش جديد، لأن خطة ربنا من العهد القديم أنه هيشتري الأمم في يوم من الأيام وهيبقى الأمم شعب، كما هو مكتوب. شوفوا بقى حكمة يعقوب عشان يشتري كل الموجودين بقى حتى من اليهود، هيقول لهم ان النبوات قالت ان ربنا عينه على الأمم من الأول، وان ربنا عاوز يدخل الأمم في الإيمان، وهيجيب لنا إثباتات من العهد القديم من النبوات تؤكد ان كلمة الأمم او ان الشعوب الأخرى كانت في خطة ربنا، لأن اليهودي المتعصب شايف أنه هو بس بتاع ربنا وما فيش حد تاني ينفع يبقى بتاع ربنا. فبيقول: كما هو مكتوب سأرجع، دي نبوة بقى، دي موجودة في عاموس 9، سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. خيمة داود مقصود بها الهيكل يا جماعة، لأن الهيكل هيتهد في وقت، هيتكسر وقت السبي. فربنا على فم عاموس النبي تنبأ وقال ربنا وعدكم هيرجع يبني تاني خيمة داود، يعني يرجع مجد إسرائيل تاني، ويبني ما ردم منها، يعني كانت اتردمت لأن هم الأمم داسوا أورشليم وكسروها كذا مرة، أخرهم سنة 70 ميلادية بعد الوقت ده، لكن قبل كده كانت اتكسرت وتجددت واتكسرت وتجددت. فكان في نبوة أن ربنا بيقول أنا هبني تاني خيمة داود وأقيمها ثانية. طب لغاية دلوقتي ما لهاش علاقة بالأمم، خلي بالكم اللي جاي: لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعوا يسمع عليهم. إزاي ما خدوش بالهم من النبوة دي؟ بيقول الباقون من الناس، يعني مش اليهود، هم اللي هيطلبوا ربنا، وكل الأمم الذين دعوا يسمع عليهم، يبقى واضح أن الكلام مش على اليهود، ده اسم الله سيدعى على أمم كثيرة غير شعب إسرائيل. فقال لهم من النبوات أن دي خطة ربنا، هو عاوز يخلي العالم كله تبعه. يقول الرب الصانع هذا كله، ومعلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. شوفوا بقى حكمة أبونا يعقوب ده، بيقول إيه؟ بيقول ربنا خطته من الأول معروف، إحنا اللي بنكتشف، لكن هو كل حاجة حسبها، هو كان ناوي ان ربنا يسوع المسيح يجي ويفدي العالم كله بالصليب، فاحنا نبتدي نبشر اليهود، اليهود يرفضوا، الامم يقبلوا، لان ربنا خطته كده معلومه عند الرب جميع اعماله منذ الازل، يعني دي خطته. عشان كده تنبأ من مئات السنين وقال لنا انه تطلب جميع الامم ربنا. لذلك انا ارى، انا ارى ده واضح بقى انه هنا له ثقل عشان يقول انا ارى، يعني الا يثقل، ده قرار خطير ده، الا يثقل على الراجعين الى الله من الامم. يعني ايه يثقل هنا؟ الختان، ما انتقلش عليهم بايه؟ بالنير اللي اتكلم عنه بطرس، الختان والناموس. الا ارحموهم، ما تتقلوش عليهم، ما تتعبوهمش بكلام مش هيفيدهم. فلا يثقل على الراجعين من الامم، ماشي، بل يرسل اليهم. بس شوفوا الحكمه، واحد يقول ايه خلاص كده بقى ايه، يدخلوا بالايمان والمعموديه وتبقى الرساله جايه من الاباء الرسل بيقولوا لا ختان ولا ناموس وخلاص فول ستوب. لكن هم الامم عندهم مصيبه تانية، ان الامم دول اغلبهم وثنيين ولهم عبادات وثنيه وطقوس وثنيه. لو لغينا الناموس والختان هل نبقي على ما الطقوس الوثنية ولا لا؟ فقال مش هنتقل عليهم في قولة ختان وناموس، لكن هنوصيهم بحاجة، بل يرسل إليهم. المفيد إيه؟ أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام، ده المهم، ده اللي يناسبهم. لأن بعض الأمميين يا جماعة كان عندهم فكرة تعدد الآلهة، فممكن يقبل المسيح كإله ويخلي فينوس في البيت يسجد هنا شوية وهنا شوية، فاهمين الفكرة؟ دي اللي يسموها نجاسات الأصنام، الوثنيين عندهم الفكرة دي، وما كذا إله، طب ده إله وده إله ماشي، والمسيح إله ماشي ما يخسرش. فقال لا، ما احنا لازم بقى نوصيهم وصية تنفعهم، سيبكم الختان والناموس ده مش مفيد دلوقتي، احنا نوصيهم يمتنعوا عن نجاسات الأصنام، لأن عبادة الأصنام كان ليها نجاسات، كان فيها دعارة وزنا مرتبطة بالعبادة. والزنا، لأنه كان عندهم حسب فكرهم الوثني الجاهل أن الزنا ده مش غلط، وأن الزنا ممكن جزء من إرضاء الوثن. شوف الشيطان كان يتوه الناس للدرجات، يخليهم يعبدوا أوثان وكلم جزء من عبادتهم للأوثان الزنا. والمخنوق والدم، كان يأكلوا الحيوانات بدمها ويخنقوها، لهم ممارسات معينة كده شياطين كلها. فقال كل الحاجات دي بطلوها، هو ده اللي نبعت نقول لهم عليه، مش هنوصيكم لا بختان ولا بناموس، بس بنوصيكم بايه؟ تمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم. لان موسى منذ اجيال قديمه له في كل مدينه من يكرز به، اذ يقرا في المجامع كل سبت. يعني ايه الكلمه دي؟ موسى اللي هو ابو العهد القديم، ابو الديانه اليهوديه كله موسى. فبيقول يعني ان كنا خايفين على موسى، ما موسى الحقيقة في كل بلد له مجمع، وكل سبت الناس بتقرأ كلام موسى، يعني هي تحمل معنيين. إما أنه ما هو موسى بقاله مئات وآلاف السنين ما جابش الأمم ودخلها، النهاردة لما نقول يسوع المسيح هنخليهم يرجعوا لموسى يسمعوا كلامه؟ طب ما موسى بقاله سنين بيهاتي فيهم يا ختان يا ناموس، ما كانش حد من الأمم عاوز يدخل، لأنه مش شيء جذاب انك تقول لأممي تعال اعبد الله، لازم تتختن وتغتسل وتعمل مش عارف ايه وايه وايه وايه، وفي الاخر مش هترضي ربنا. ايه الجمال اللي فيها دي؟ خسرانه خسرانه، طب ما تخليني في خطيئتي وفسادي، ما بدلح كده كده في الاخر مش هرضي ربنا. وكانه بيقول بوضوح في يوحنا واحد، في انجيل يوحنا لما قال ايه، لان الناموس بموسى اعطيها، اما النعمه والحقيقه فبيسوع المسيح صار. عشان كده يقول قبلها ايه؟ يقول لان نعمه فوق نعمه، احنا خدنا نعمه في العهد الجديد فوق بمراحل النعمه اللي كان واخدها موسى. موسى ادانا ناموس، لكن المسيح ادانا خلاص. موسى ادانا قانون نمشي عليه، ولو ما مشيناش هنروح جهنم. المسيح لو المجد ادانا روحه عشان نمشي بيه كويس. فنعمه فوق نعمه، لان الناموس بموسى اعطي، اما النعمه والحقيقة فبيسوع المسيح قد صارت. واضحة الفكرة؟ هل معنى كده نقتل العهد القديم؟ دي حتة جانبية. لا طبعا، لأن العهد القديم كله ماشي في اتجاه تصاعدي عشان يوصلنا بالإيمان للمسيح للمجد. النبوات بتتكلم عن المسيح، وعبادات العهد القديم بفشلها تؤكد أنه لا خلاص إلا في المسيح. لكن ما فيها من عبادات حرفية ده يبطل، لكن كل ما فيها من نبوات وإشارات وشروحات خاصة بالمسيح له المجد تدوم إلى الأبد. فاهمين المعنى؟ فقلت مثلا ناكل ايه وما ناكلش ايه، خلاص يا بطرس قوم اذبح وكل. فاهمين ازاي؟ عشان كده احنا تلاقونا ما بنتأيدش دلوقتي بنظام اليهود في الاكل زمان. واحد يقول الله، طب ما هو موجود عندنا في سفر اللويين كله وما تاكلوش، نقول له لا، الحتة دي عدناها. ليه؟ لان ربنا قال لبطرس قوم اذبح وكل. يعني ربنا غيرت كلامك؟ انا ما كنتش بغير كلامي، انا قلت لك حاجات على قدك دلوقتي لقيتك مش نافع، مش قادر عليها، عديها دي خلاص، كل اللي تاكله انا هنضفك بطريقه تانية، انت مش نافع معاك الطريقه دي. واخدين بالكم؟ مهما احترست ومهما تزمت ومهما كنت حرفي مش هتعرف تنظف نفسك. فكأن ربنا، عشان كده قال ربنا يسوع ما جئت لانقض بل لاكمل. يبقى في حاجات من العهد القديم توقفت، واخدين بالكم؟ لكن النبوات، العلاقة بالله، وصايا الله لم تتوقف، لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد. لكن الأكل والشرب لا خلاص، ملكوت السماوات ليس أكلا وشربا، كل اللي تأكله. فاهمين الفكرة؟ الختان كان علامة، دلوقتي فيه سر، المعمودية تنقلك وتخليك بني آدم جديد. ختان مش ختان ما تفرقش. واضحة الفكرة؟ نكمل. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة، خلاص بقى الاجتماع هيوقف، هيغلق، فلازم يطلعوا بقرار أو قرارات، أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا. شوفوا حكمة الأباء الأوائل، لو قالوا لبولس وبرنابا خلاص احنا موافقين على كلامكم ترجعوا بالسلامة، بولس وبرنابا هيرجعوا يقولوا ايه؟ الأباء الرسل قالوا لنا احنا صح. هيحصل ايه؟ يقول لك معلش يعني احنا كناش معاكم، مش عرفنا ان الاباء الرسل قالوا لكم ان انتم موافقين على الكلام. صحيح بولس وبرنابا محبوبين ورؤساء الكنيسه، لكن هنا حكمه الاباء قالوا لا، هنبعت ناس من بتوعنا يروحوا معاكم، هم اللي حاملين القرار، عشان يبقى الاباء الرسل بيسلموا على كنيسه انطاكيا وبيقولوا القرار. يهوذا الملقب برسابة، واحد اسمه يهوذا، وسيله، رجلين متقدمين في الاخوه، يعني ناس كبار ومتقدمين، ممكن تبقى مقصود بها متقدمين روحيا، وممكن تبقى متقدمين في السن، فيبقى ناس كبار ولهم نعمة، يعني ناس كبار في القامة الروحية وفي السن. وكتبوا بأيديهم هكذا، كتبوا كمان عشان الكتابة تدي يعني ثقة أكثر. الرسل ده اللي كتب يا جماعة، خلي بالك، الرسل والمشايخ والأخوة يهدون سلاما للإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا، يعني في كل حتة فيها أمم. إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا، سوف اعترفوا أن دول طلعوا أصلها من أورشليم، من عندنا ما يقصدوش من طرفنا، يقصدوا من عندنا من أورشليم من اليهودية، أزعجوكم، اعتبروا البدعة دي إزعاج، بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. إحنا ما قلناش الكلام، هم اللي طلعوا الكلام ده من دماغه. شوفوا دقة التعبيرات عشان محدش يلاوع. رأينا وقد صرنا بنفس واحد، يعني القرار ده قرار جماعي بنفس واحدة على مستوى الكنيسة في العالم، أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا. شوفوا التعبير الحلو ده، حبيبينا برنابا وبولس. اوعوا تفتكروا ان بولس وبرنابا فريق واحنا فريق، دول حبايبنا واللي بيعملوه احنا موافقين ومباركين عليه في كل حاجه. وده التعبير اللي درسناه في بطرس الثاني، لما بطرس بيقول اخونا الحبيب بولس، كانوا حبايب، فيش اي نوع من الغيره. رجلين هيتكلموا عن الشهود اللي هيحملوا الرساله عشان يدوا ثقه للناس، قد بذل انفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. الناس اللي احنا بعتينهم دول مكرسين، مستعدين يموتوا عشان ربنا يسوع المسيح، مدين حياتهم لربنا يسوع المسيح، فقبلوهم واسمعوا الكلام منهم مظبوط. أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها. يعني اللي هنكتبه هما هيقولوه هيشرحوه. يبقى رسالة ومندوبين وأثارتي وكل حاجة مظبوطة، لأن ده موضوع خطير لو انتشر هيبلبل الكنيسة، وهو فعلا انتشر برضه، لأن الشيطان فظيع. البدعة مع كل الاحتياطات ما بتقفش، ليها دهاليز كده زي الأريوسية، مع كل الاحتياطات اللي عملها أثناسيوس فضلت تنتشر لغاية من النهاردة. عندنا شهود يهوى وعندنا ناس زي إخواتنا غير المسيحيين بيقولوا المسيح مش إله. كل ده من رأس أيروس، طلع من عند أريس لما نادى في اسكندرية وقال إن المسيح مش إله. فمهما الكنيسة خدت موقف وشلحت وحرمت ونزلت قانون إيمان، الشيطان بيلعب بالكلام ويلف ويدور وينشره من وراء. طبعا دي تؤكد فكرة شفاها كمان، إن في تسليم وفي تقليد، لأنه برضو التعبير ده مهم، قد رأى الروح القدس ونحن. شوفوا بقى الكلام ده، مش قرار نحن، مش تفكير نحن كبشر، ده الروح القدس قبلنا. هنا وضوح الروح القدس، الروح القدس كأنه شخص قاعد بيقود الكنيسة، كلهم شايفينه، كلهم حاسينه، كلهم مميزين دوره. هو اللي بيسوق الكنيسة، هو اللي خلى بطرس يكرز لكرنيليوس، هو اللي أقنعه يعمده، هو اللي أقنع الأباء الرسل أنه يجوز معمودية الأمم، هو اللي خلى بولس ينتشر في أوروبا وتمشي الكرازة على أيديه زي النار. قال الروح القدس ونحن أن لا، ده بقى القرار، ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، عارفينها يعني، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم وعن المخنوق وعن الزنا، التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون. يعني شوفوا التسبيح الحلو، تبقوا شاطرين خالص لو بعدتوا عن الحاجات دي، لأن دول ناس طالعين لسه سوري من الزبالة يعني، وثانيين عايشين في الفجر وفي الخطية، وتعمدوا قبلوا الإيمان، فالأباء الرسل فرحانين بيهم وبيشجعوهم، تبقوا شاطرين خالص لو بطلتوا الحاجات دي، لأن الحاجات دي لا تليق بأولاد الله، كونوا معافين. فهؤلاء لما أطلقوا، يعني ادوهم تصريح يرجعوا أنطاكيا، جاءوا إلى أنطاكيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. طبعا فرحوا قوي ان الاباء الرسل بيبدلوهم نفس الشعور، بيطمنوا عليهم، بيأكدوا ان هم ماشيين صح. ويهوذا وسيلة اذ كان هما ايضا نبيين وعظ الاخوة. خلي بالكم التعبير ده يؤكد فكرة مهمة، ان النبوة في العهد الجديد هي الوعظ. النبوة ككلمة في العهد القديم تفيد اكتر التنبؤ بالمستقبل، لكن لأن المستقبل اللي يشغلنا هو مجيء المسيح على الأرض والفداء اللي عمله، أصبحت النبوة في العهد الجديد هي إيه؟ اشرح اللي حصل. فاهمين المعنى؟ فلما بنقول الروح القدس روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، روح النبوة يعني إيه؟ يعني مش بالضرورة تعرف بكرة إيه، بكرة مش مهم، لا تهتموا بالغد، بالضرورة تفهم اللي حصل، اللي كل النبوات بتتكلم عنه، كيف جاء الله على الأرض وصنع خلاصا لكل البشرية. فبيقول لما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. ويهوذا وسيلة إذ كان هما أيضا نبيين وعظ الإخوة بكلام كثير وشدداهم. ثم بعدما صرف زمانا، قعدوا فترة، أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل، رجعوا تاني يكملوا خدمتهم في أورشليم. ولكن سيلة رأى أن يلبس هناك، سيلة عجبه طبعا الجو في أنطاكيا وحاسس أن الكرازة حلوة قوي، فقعد يخدم أكثر. أما بولس وبرنابا فأقام في أنطاكيا يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. يقصد إيه؟ اللفة بتاعت 13 و14، إحنا قلنا بولس وبرنابا لفوا كذا سنة وبشروا في مدن كثيرة ورجعوا أنطاكيا، وبقى لهم فترة في أنطاكيا هو. بولس قال لبرنابا تعالى نرجع نعمل فولو اب، نلف بقى كل المدن دي ونشوف اخبار الناس ايه، ما فيش بقى انترنت وما فيش تلغرافات وما فيش تليفونات وما فيش اي حاجه، فهي ما تجيش غير كده. شوفوا روح الخدمه، عاوز يرجع يتابع يطمن ايه اللي حصل. الافتقاد ده والمتابعه اساسي جدا عند بولس الرسول، وده مش على بيوت، على بلاد. فقال لبرنابا تعالى نرجع نلف، واضح ان بولس هو اللي سخن، نفتقد إخوتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب كيف هم، لأنه عارف أن الشيطان ممكن يجربهم ويرجعوا تاني. فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. فاكرينه مرقس اللي عمل إيه في الرحلة الأولانية؟ خاف ورجح. وبرنابا يدي قرابة المرقس، هيكشفها لنا أحد الرسائل، يقول ابن عم برنابا. فبرنابا قال طب ناخد مرقس. أما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهم. قال له لا معلش بقى، مرقس ده لما دخلنا مش عارف في بنفيلية خاف ورجح، أنا ما يعجبنيش الحال. أنا تبقى بتصور بولس الرسول لو خدم معنا في العشوائيات هنترفت كلنا، لأنه مرة واحدة حد يغيب مخالف الخدمة، خدمة جد في منتهى الجدية، فيعني ايه يرجع؟ يعني ايه يرجع؟ مع انه كان بيشوف الموت بعينيه مرقس، لان بولس في الرحله الاولانيه ترجم، بولس نفسه ترجم وقام، مات وقام. فطبعا حاجات زي كده مرعبه، مرقس ده شاب 20 سنه مش واخد على وكان ابن ناس يعني مش واخد على البهدله قوي يعني. فقال له لا ما ينفعش مرقس ما يجيش معانا. فحصل بينهما مشاجره، طبعا مشاجرة القديسين دي يعني مش زي بتاعتنا خالص، ها يعني ميس اندرستاندينج يعني، او يعني حتى فارق احدهم الاخر. شوفوا حتى بيقولوا حتى خناقات القديسين مصلحة. لكن طبعا وماله لما نعرف انه حتى الكبار ممكن يحصل بينهم يعني اختلاف في الرأي. بولس مش مقتنع، لا مرقس ما يخدمش. برنابا مصر، قال له انا شايف مرقس ينفع. هيطلع على فكرة برنابا اللي معاها، هيطلع مرقس ده خامة طيبة جدا يعني، وبولس هيعترف بكده في آخر حياته، هيقول ابعتولي مرقس لأنه نافع لي للخدمة. في آخر رسالة وهو في السجن يقول لهم الحقوني بمرقس، لما يسمع أنه دخل أفريقيا وعمد مصر كلها واسكندرية والقيروان هيبقى فرحان بيه جدا. فمرقس هيروح يخدم بولس في سجنه في آخر أيام. عشان كده مرقس التلمذ على برنابا وبطرس وبولس، تلميذ نجيب، تعلم من الثلاثة طبعا قبل كده هو تلميذ يسوع. فبيقول ايه حصل بينهم مشاجرة حتى فارق احدهما الاخر، قال له لا خلاص انا هروح لوحدي، انا هطلع لوحدي وانت شوف لك حتة تاني يعني كل واحد يلف في حتة. برنابا اخذ مرقس وسافر في البحر الى قبرص. يبدو برنابا هيتلمذ مرقس على الهادي، ما عندوش السخونة الزيادة بتاعت بولس. اما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. واحد هيطلع على قبرص والتاني هيطلع على تركيا. بارك واخدين بالكم، بدل ما يلفوا مع بعض اتقسمت اتنين وبقت لفتين. فاجتاز في سوريا وكيليكية، هو طالع بقى هيلف في سوريا وكيليكية ويدخل على آسيا الصغرى، وده اللي هنكمله بالليل.